فلا زلنا مع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته التبوكية، وكان رحمه الله تعالى قد ذكر فيما مر معنا ما يتعلق بالتعاون على البر والتقوى، وكذلك ما يتعلق ببيان أن من أعظم التعاون على البر والتقوى تعليم هذا العلم والإرشاد إليه. وذكر الزاد الذي يحتاج إليه في السفر، الذي يحتاجه المؤمن في سفره، فالزاد هو العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وأما الطريق الذي ذكره فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإن هذا الشأن يحتاج إلى همة عالية تتجاوز حدود هذا الجسد، وأشار إلى قضية وهي أن تحقيق هذه الهمة لا بد فيها من أمرين: الأول أن لا يصفو في الحق إلى لومة لائم، فلا يضره من عدله ولا من خلق ولا من خذل ولا من لام. وأما الثاني فهو أن تهون عليه نفسه في الله تبارك وتعالى، وملاك هذا كله بالصبر الذي به ينال حصول الهمة وحصول مجاوزة الأذى ممن يحصل منه الأذى من اللائمين الذين يلومون من سار على هذا الطريق. ثم شرع في ذكر مسألة وقضية مهمة، ألا وهي التفكر في القرآن والتدبر في الآيات، وذكر أهمية ذلك وأنه رأس مال الأمر وعموده. وسوف يشرع الآن في ضرب مثال على هذا الأمر، ألا وهو التدبر والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى، وكيف أنك في آيات الموجزات تستخرج من الفوائد العظام والدلائل الكثيرة في شتى صنوف العلم وأنواع العلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه، وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه، وهذه تفاسير لأمة أيدينا، فهل في البين غير ما ذكروا؟ قلت: سأضرب لك أمثلة تحتوي عليها، أمثالا تحتوي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، إلى قوله الحكيم العليم. فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن فإنما تطلع منها إلى على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون، وبشروه بغلام عليم، وأن امرأته عجبت من ذلك، فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك، ولم يجاوز تذكرك غير ذلك.
نعم، وهذا حال كثير ممن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، ففهمه لا يجاوز حدود بعض القصص في القرآن، ولا يتدبر ولا يتوسع في فهم أسباب ورود هذه الآيات والمقصود منها، وكذلك ما حوته من العبر ومن الأمور والقضايا والمسائل المهمة، فيقول: فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون، وبشروه بغلام عليم، وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك. هذا يقول هذا هو العهد بمن يقرأ القرآن. نعم،
نسمع الآن بعضها في هذه الآيات من الأسرار، وكم قد تضمنت من أنواع الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت آداب الضيافة وحقوقها، وكيف يراعى الضيف، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاني بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت في وقوعه، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة، وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه لا يتبع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها، وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات.
هذا بعض مما تضمنته هذه الآيات. لذلك ينبغي دائما أن تتفكر في قراءتك للقرآن في أوسع مما هو في حدود الفهم الظاهر، ولا يقال إن القرآن له معنى ظاهر ومعنى باطن، لكن المقصد ظاهر الكلام وظاهر الآيات، فعليك دائما أن تتفكر في القرآن وتتدبر في القرآن، لكن لا يجاوز فهمك فهم أهل العلم وما فهمه أهل العلم من هذه الآيات. نعم،
نسمع الآن بعض تفاصيل هذه الآيات. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ افتتح الله سبحانه قصة صيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد بها حقيقة من الاستفهام، ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق، ولكن في ورود الكلام في مثل هذه الاستفهام سر لطيف.
يعني في قوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ افتتح بالسؤال، صيغة موضوعة للاستفهام والسؤال. قال: وليس المراد به حقيقته من الاستفهام. ليس المراد الاستفهام، واضح؟ الله سبحانه وتعالى إذا سأل سبحانه وتعالى في القرآن فليس عن قصر علم منه سبحانه وتعالى، ليس عن قصر علم، فالله سبحانه وتعالى يعلم أنه هل أتاه هذا الحديث أو لم يأتيه هذا الحديث. نعم،
ومعنى كثير، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحقاق الذهن له صدر له الكلام. لأنه للخبر، فتارة يصدره بألا وتارة يصدره بهل، فيقول
ألا هي ألا وليس ألا.
ألا وتارة يصدره بهل فيقول هل علمت ما كان من كيف وكيف، إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفا، وإما منبها على عظمه على عظم ما يذكره به، وإما مقررا له. فنقول فقوله تعالى هل أتاك حديث موسى، وهل أتاك نبأ الخصم، وهل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تذكرها ومعرفة ما تضمنته. وفيه أمر آخر وهو التنبيه على أن نسيان هذا الليل علم من أعلام النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا، أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظم موقعه في جميع موارده، يشهد أنه من فصاحة في ذروتها العليا.
نعم، هذا الآن في قوله هل، واضح في قوله سبحانه وتعالى هل، في هذه الصيغة الموضوع للاستفهام. فعندك أولا فيه التنبيه على أمر عظيم سيأتي، وثانيا فيه أن هذا علم من أعلام النبوة، حيث أنه لم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من طريق الوحي نعم.
وقوله ضيف إبراهيم وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم، فإن في المكرمين قولين، أحدهما إكرام إبراهيم لهم ففيه مدح له بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه، إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافا له، فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم.
فإما أن يكون هو مكرما، وإما أن يكون أضيافهم المكرمون. وعلى كل حال فهو عليه الصلاة والسلام في هذه الصيغة فيه مدح لهم. نعم.
وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم، حيث رد عليهم أحسن مما حيوا به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية، تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام ثابت أو دائم أو مستقر عليكم، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت والوجوب، والفعلية تقتضي التجديد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن.
نعم، يعني كقولك يأكل الرجل، وقولك الرجل أكول مثلا، واضح؟ الجملة الاسمية تفيد الثبوت واللزوم والدوام، لكن الفعلية تفيد التجدد أو تفيد التكرر التكرار، فالاسمية تفيد الثبوت عند أهل اللغة، فرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ردا أكمل من رد الملائكة أو من سلام الملائكة عليهم الصلاة والسلام من هذا الباب. نعم.
ثم قال قوم منكرون، وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح، أحدهما أنه حذف المبتدأ، والتقدير أنتم منكرون، فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب بما فيه من بعض الاستيحاش، بل قال قوم منكرون، ولا ريب أن إن حد ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من محاسن حذف المبتدأ في هذا من محاسن الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني
وهذا أيضا من لطيف الخطاب وجماله وحسنه، ولذلك قد يعارض احيانا بعضهم فيقول بل ينبغي الصدع في وجه من اخطا، فنقول دائما مقام الدعوه مقامه احوال، فلا بد من النظر الى حال المخاطب والمدعو، ولا بد من النظر الى وقت الدعوه والخطاب، ولا بد من النظر إلى أسلوب الخطاب، فهو يناسب هذا الأسلوب أو لا يناسب. وينظر قد ينظر أحيانا إلى من حضر هذا الخطاب من غير المدعو، هذا كله ينظر إليه. وكذلك ينظر إلى المآلات وما تأول إليه الأمور وما تصير إليه، فكله من فقه الدعوة، فلا بد من النظر إلى هذا، ولا ينحصر الفهم في حدود إيصال الحق، بل لا بد من إيصال الحق، لأن إيصال الحق ليس مقصودا لذاته، بل المقصود هو قيام الناس بالحق وفعلهم للحق. ليس المقصود أن توصل أنت الحق، لأن الحق قد يصل بك ويصل بغيرك، قد يصل بالثالث والرابع والعاشر، لكن المقصود أن يقوم هذا الشخص بالحق وأن يعمل بالحق، هذا المراد وهذا المقصود. لذلك أنت تختار أحسن الوسائل وألطف الوسائل التي تصل بفعل هذا المخاطب للحق. نعم.
والثاني قوله قوم منكر، فحدث فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكره، كما قال تعالى في موضع آخر
نكرهم.
ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم.
نعم. وقوله لأنه جعله واضح، جعله غير معرفا، قال قوم منكرون ولم يجعلهم هم مخاطبين مباشرة بهذا الاستنكار، ولم يصرح لهم بأنه مستنكر لوجودهم أو لرؤيتهم. نعم.
وقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الطيب.
هما جملتان. نعم.
منها قوله فراغ إلى أهله، والروضان الذهاب في سرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف والاختفاء، والاختفاء تهجيره وأن لا يعرضه للحياة
نعم.
وهذا بخلاف من يتثاقل يتبارد على ضيفه ثم يبرز بمراءات منه
ثم يبرز بمرأة منه
ويحل سره النفقة ويزين ما يأكله ويزن ما يأكله ويتناول ماء امرأ منه ونحو ذلك مما يتضمن تقشيد الضيف وحياله، فلفظ قرابة بهذين الأمرين.
نعم. قوله سبحانه وتعالى فرضى إلى أهله فيه أدب عظيم من أداب الضيافة، فمن أداب الضيافة الإسراع إلى إكرام الضيف. وكثير من الناس إذا علم بأن ضيفا سيحل عليه ثقل ذلك عليه وضاق صدره، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام زاره أضياف لا يعرفهم، ولا يعلم أنه من الملائكة مبتدأ أولا، ومع ذلك قربه عليه الصلاة والسلام وسارع في إكرامه، فراغ إلى أهله، ذهب مسرعا واختفى، وكذلك لم يظهر لهم سبيل النفقة إلى هذا الإكرام. فقد تجد أحيانا من يجلس في المجلس كما ذكر فيحل صره، كمن يخرج اليوم من جيبه مالا فيقول لولده أو أخيه أو فلان اشتري لضيفنا، هذا ليس من الإكرام، ليس من الإكرام، فالأولى أن يخفي ذلك ولا يظهره للضيف لكي لا يحرجه. نعم.
وفي قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشارة إلى أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ نزول الضيف حاصل عنده.
نزول الضيف يعني الضيافة، والمقصود المراد أنه ذهب إلى أهله، ذهب إلى أهله، وهذا فيه تنبيه للمضيف سواء كان من صاحب البيت أو كانت زوجته أو أهله، فكلهم لا ينبغي أن يكون فيهم تضمر ولا ضيق من وجود الضيف، بل إكرام الضيف هو من خصال الإيمان ومما حث عليه الشرع، ولا ينبغي للمرأة أن يضيق صدرها أيضا بأضياف زوجها ولو كثروا بل كان العرب يتفاخرون بكثرة الأضياف، فيقال فلان كثير الرماد، كثير الرماد أي كثيرا ما يطبخ لأضيافه، والذي يتبقى من ذلك من الأحجار أو الأخشاب أو نحو ذلك يحصل منها الرماد، فيقال فلان كثير الرماد، فكثيرا ما يكرم أضيافه، وهذا من ما يمدح به الإنسان، وقد مدح فيه الخنساء أخاها صخرة حينما مات، حينما كتبت تلك القصيدة في مدح أخيها. نعم.
وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاث أنواع من المدح، أحدها خدمة غيره بنفسه فأنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه، الثاني أنه جاء بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا، الثالث أنه سهيل ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقر السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحقاره.
هذا في قوله فجاء بعجل سمين، فمن الذي جاء بالعجل؟ إبراهيم نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فخدم أضيافه بنفسه، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يضيف ويكرم أضيافه بنفسه، وهذا رأيناه ولله الحمد مع كثير من مشايخنا على جلالة قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم، وتجده يكرم أضيافه بنفسه ويقرب إليهم الطعام والشراب، ولا يرضى أن يكرمهم أحد من الجلوس أو من الحضور، هذا رأيناه كثير من مشايخنا حفظه الله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على مثل هذا، فإذا كان من له قدر في العلم والمنزلة والرتبة العلمية مع طلابه وتلاميذه في مثل هذا، فلا شك أن يكون الإنسان مع عموم أضيافه كذلك. نعم.
وقوله إليه متضمن بمزح وأدب آخر.
نعم. هو يقول قال والثاني أنه جاءهم بحيوان كامل لم يأتي ببعضه ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاء، وهذا أيضا من إكرام الضيف إلا إذا علم أنه في إحضاره لمثل هذا يكون في مفسدة للطعام، أو أن الطعام إذا جاء به هكذا لا يبقى أو يتلف أو لا يوجد من يأكله، يكون في شيء من الإسراف أو نحو ذلك. كذلك في الضيافة إذا كان يعلم أنه لو ضيف أو لو ذهب ليأتي إلى ضيافه بالطعام أن ضيافه يحتاجون لوجوده، فلا بأس أن يرسل غيره للحاجة، وجود هؤلاء الأضياف الذين يحتاجون إلى وجوده في هذا المجلس. وكثيرا ما قد ينشغل الإنسان إذا ذهب لإحضار الطعام وإعداد الطعام بنفسه، قد ينشغل عن الأضياف وهم جاءوا لأجل الزيارة ولأجل الجلوس معه وسماع أخباره وأحواله. الثالث قال أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقرة السمين، فتخير من ماله ما هو أنفس الطعام الذي يقدمه لأضيافه، وذلك تخير دائما في وجود الأضياف نفيس الطعام الذي تقربه إليه، وكلما نفس الطعام كان هذا أيضا عند الله سبحانه وتعالى أعلى أجرا وأعظم أجرا عنده سبحانه. نعم.
وقوله إليه متضمن لمجد وأجل آخر، فهو إحضار الطعام إلى بين أي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه.
وهذا كثير اليوم تجد مكان معد للطعام ومكان آخر يجلس فيه الضيوف فيعد الطعام في مكان آخر ويقيم الضيف إلى هذا المكان، لا شك أنه مباح، لكن الكلام الآن عن مدح طريقة تضييف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأضيافه. نعم.
وقوله
الأحيان قد يضيق المكان ولا يكفي لإحضار الطعام إلى الضيوف أو إلى غير ذلك من الأسباب. نعم.
وقوله ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليه في الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو ذلك. وقوله
صيغة ألا فيها تلطف بخلاف ما لو قلت هلا فيها تحضير أكثر، تقول ألا تأكل صيغة لطيفة فيها طلب لطيف من الضيف أن يأكل. نعم.
وقوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وآنس به، فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، وهذا غلام إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فأنى لي بالولد، وأما إسماعيل فإنه من سرية هاجر وكان ذكره هو أول ولده، وقد بين سبحانه في سورة هود في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب في هذه القصة نفسها، وفي قوله فأقبلت امرأته في صلاة فصدت وجهها، فيها بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، إذ بادرت إلى الندبة وصدت الوجه عند هذا الإخبار.
نعم. أن المرأة هي ضعف عقل، فقد تخبر بالخبر وإن كان خبرا طيبا ومع ذلك تبادر إلى الندبة وسك الوجه عند مثل هذه الأخبار، الإنسان يبادر إلى الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام الذي تؤدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ فلم تقل أنا عجوز عقيم، واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره. وأما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم، وصرحت بالتعجب.
نعم، وقالت عجوز عقيم. ما أكثرت من السؤال والاستفسار وطلب البيان والتوضيح، وأكثرت من الأسئلة. قالت عجوز عقيم، فيقول فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فتكلمت مع الرجال لكن في حدود ما يحتاج إليه، في حدود ما يحتاج إليه. الله سبحانه وتعالى لم يمنع من كلام المرأة للرجل عند الحاجة، وذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقلنا قولا معروفا، فلم ينهى عن الخطاب لكن نهى عن مجاوزة الحد والتعدي أو الكلام فيما لا حاجة فيه، هذا الذي نهى عنه سبحانه وتعالى. ذلك قال سبحانه ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، فنهى عن الخضوع في القول. فتجد بعض النساء إذا ذهبت إلى بعض الأسواق أو إلى بعض الأماكن لا تجد حرجا في مضاحكة البائع أو حتى في ملاطفته لأجل تخفيض السعر، وهذا حاصل كثير. لكن المرأة ينبغي عليها أن يكون خطابها متزنا وتتكلم في حدود ما تحتاج إليه من الكلام. هنا اكتفت بكلمتين فقالت عجوز عقيم، واكتفت بهذا البيان، اكتفت بهذا البيان. نعم.
وقوله قالوا كذلك قال ربك متضمن لإثبات صفة القول له، وقوله إنه هو
كذلك قال قالوا كذلك قال ربك، إثبات القول لله سبحانه وتعالى فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم.
وقوله إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرفه مصدره عن علمه وحكمته.
ولذلك دائما من حاج في إثبات أو من كان عنده خلل في جهة الخلق فتحاجه من جهة العلم والحكمة، ومن كان عنده خلل في جهة الأوامر الشرعية فتحاجه من جهة العلم والحكمة. استحضر هذا المعنى دائما، لو وجدت عنده نوع من الإلحاد والعياذ بالله سبحانه وتعالى فالمحاجة من هذا الباب نافعة، ومن وجدت عنده نوع من الزيل فيقول لك كيف يكون كذا، وكيف الذباب إذا غمسته في الشراب يحصل كذا وكذا، حديث صحيح معلوم، كيف هذا؟ فالمحاجة بهاتين الصفتين هي من أنفع ما يكون في مثل هذا الباب، الله أعلم. نعم.
والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القومية والقدرة والبقاء،
لعلها القيومية، الله أعلم، ولوازم كمالها من القيومية كما قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما أدري في النسخة الثانية إيش عندكم؟ عندك القيومية؟ هي الصحيحة القيومية، صححوها إن شاء الله القيومية. نعم.
والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام، والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر، ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب. كل هذا يعلم من اسمه الحكيم، كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة، والإنكار على من يزعم أن خلق الخلق عبثا أو سدى أو باطلا. فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب. ولهذا كان أصح القولين أن المعاني يعلم بالعقل، وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. ومن
ذكر هنا ما يتعلق بالعلم والحكمة، قال: والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال. فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية. العلم يتضمن إثبات الحياة لله سبحانه وتعالى، فكيف يكون عالما من لا حياة له؟ ففيه إثبات الحياة لله سبحانه وتعالى. ومن كان عالما بكل شيء فلا بد أن يكون كمال علمه بكل شيء دليلا على قيوميته على كل شيء، دليلا على قيوميته على كل شيء، فهو أعلم من غيره، فهو المستحق أن يكون قائما على غيره، وغيره مستحق أن يكون محتالا إلى من هو أعلم منه. فإن الله سبحانه وتعالى أعلم حتى بالنفس وبالعبد وبالخلق، أعلم بهم من أنفسهم سبحانه وتعالى. ففيه كمال قيوميته سبحانه وتعالى، فهو قائم بنفسه قائم على غيره عز وجل. وفيه كذلك القدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. وهذا المسلك في إثبات هذه الصفات مسلك صحيح، وإن كان بعض أهل الضلال وأهل البدع قد اعتمد على إثبات بعض هذه الصفات من هذا المسلك فحسب، دون النظر إلى الآيات والأحاديث الدالة على إثبات هذه الصفات، كما هو مسلك الأشاعرة في إثبات الصفات السبع، فإنهم سلكوا هذا المسلك دون مسلك إثبات الصفات من القرآن والسنة، فأثبتوها بالعقل تماما دون النظر والاستفاء إلى الكتاب والسنة. فهو مسلك، وإن كان مسلك الأشاعرة ولا شك فيه خلل حتى في إثبات الصفات التي أثبتوها، مع نقص في ذلك الإثبات الذي أثبتوا فيه هذه الصفات. لكن على كل حال، صفة العلم تثبت لنا هذه الصفات لله تبارك وتعالى. ذكر بعد ذلك الحكمة، وأنها تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر. الحكمة وضعك الشيء في موضعه اللائق به، وضعك الشيء في موضعه اللائق به. فالله سبحانه وتعالى حكيم، وإليه الحكم سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة وله الحكم. وفيه كما قال رد على المعطلة وعلى الفلاسفة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى الحكمة، ينفون عن الله عز وجل الحكمة. فالله سبحانه وتعالى له تمام الحكمة وله تمام الحكم تبارك وتعالى. وهذا كله دال على عدله عز وجل. وتأمل في ذلك في جميع أوامره سبحانه، بل وحتى في خلقه سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما نعيشه ونعايشه ونعاصره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذا من تمام عدله وحكمته سبحانه وتعالى، ومن تمام رحمته عز وجل، ومن تمام إحسانه سبحانه وتعالى كذلك، وكذلك من تمام جوده وبره تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الآيات من الأمثلة التي تدخل تحت هذا المعنى العظيم الذي يدخل تحت اسم الحكيم الله أعلم. نعم.
ومن تأمل طريقة القرآن وجدها على ذلك، وأن الله سبحانه يضرب له الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاني تارة ووقوعه أخرى، فيذكر أدلة القدر
القدرة
الدالة على إمكان المقدور وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه.
قال: ومن تأمل طريقة القرآن وجدها على ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يضرب لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى. فأحيانا يضرب الأمثلة على إمكان المعاد، وأحيانا يضرب الأمثلة على وقوع المعاد. واضح؟ تضرب الأمثلة أحيانا على إمكان المعاد، كتمثيله سبحانه وتعالى في إحياء الأشجار ونحو ذلك، وأحياء الأرض الميتة. واضح؟ هذه أمثلة على إمكان المعاد، وكذلك يضرب أمثلة سبحانه وتعالى على وقوع المعاد، يضرب أمثلة على وقوع المعاد. قال: فيذكر أدلة القدرة في الدالة على إمكان المقدور كما ذكرنا في إحياء الأرض الموات، وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه التي فيها حكمة الله عز وجل وتمام عدله تبارك وتعالى. نعم.
ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله ومنته على عباده عن غيرها، كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة، متضمنة للجواب على الشبه العارضة لكثير من الناس، وإن ساعد التوفيق من الله فتلك في ذلك سفرا كبيرا لما رأيت من الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدى وسرعة الإيصال وحسن البيان والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينتج له الصدور ويشبه معه اليقين بخلاف غيره من الأدلة، فإنها على العكس من ذلك، وليس هذا موضع التفصيل. والمقصود أن مصدر الأشياء قدرا وأمرا على علم الرب وحكمته، واختصت هذه القصة بذكر هذين.
والمقصود أن مصدر هذه الأشياء خلقا وأمرا عن علم الرب وحكمته، فخلقه سبحانه وتعالى للأشياء وأمره سبحانه وتعالى سواء كان أمرا كونيا أو أمرا شرعيا فكل ذلك عن علمه وحكمته تبارك وتعالى. نعم.
واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضاء هذينهما،
ذلك يعني ما هو اختصاص ذكر هذين الاسمين في هذا الموضع؟ أحيانا تجد بعد آيات فتنظر تجد أن الله سبحانه قال العليم الحكيم، ما هو سبب إيراد العليم والحكيم هذين الاسمين في هذا الموضع؟ هذا أيضا مما يتأمل فيه الإنسان في القرآن ويتدبر ويتفكر فيه. لذلك الله سبحانه مثلا في قصة تأديب الزوجة بعد أن تكلم سبحانه وتعالى عن الوعد والضرب والهجر، قال سبحانه وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فذكر من الصفات ما يبين أن الله سبحانه وتعالى أقوى وأقدر عليك يا أيها العبد منك على هذه المرأة وعلى ضعفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم. فذكر هذا في مثل هذا الموضع في هذا البيان. وذلك لا يذكر دائما في القرآن شيء من هذه الصفات إلا وله ارتباط بما سبق من الآيات. نعم.
لتعذب النفوس من تولد وجود بين امرين لا يولد بمثلهما هذا.
النفس تتعذب ان ابوين عقيمين لا يولد بمثلهما، تتعجب النفس كيف يولد بمثلهما امرأة عقيم ورجل كبير في السن، فكيف يولد بمثلهما؟ ونحن قد ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بالخلق والأمر، وأن العلم والحكمة لهما ارتباط بالخلق والأمر، فناسب ذكر العلم والحكمة في مثل هذا الموضع الذي يتعلق بخلق طفل من أبوين لا يولد لمثلهما. نعم.
وخفاء العلم بسبب هذا الميلاد، وكون الحكمة اقتضت جريان هذه العادة على غير
هذه الولادة
على غير العادة المعروفة. فذكر في هذه الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال من موجب الحكمة. ثم ذكر سبحانه
حسن.